إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها المسلمون، أخبر ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن القوامة للرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء، حتى في آخر الزمان من أشراط الساعة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتكبر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فالقوامة إنما تكون للرجل، فالمرأة لا بد لها من قوام. فلا تقوم المرأة بنفسها ولا تقوم المرأة على المرأة، خمسين امرأة يكون لهن القيم الواحد. أيها المسلمون عباد الله، وما معنى القوامة؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الرجال قوامون على النساء، قال: أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها والمعذب لها إذا عوجت. فهذه هي القوامة. فالرجل هو رئيس المرأة، هو سيدها، هو كبيرها، هو الحاكم عليها، هو المعذب لها إذا عوجت، هو الآمر لها بالمعروف، هو الناهي لها عن المنكر، هو الآمر لها بطاعة الله، هو الناهي لها عن معصية الله عز وجل. هذه هي القوامة. هو المرفق عليها، هو الكاسي لها، هو المطعم لها. هذه هي القوامة. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى ما هو السبب. ذكر الله عز وجل سببين للقوامة للرجل على المرأة. السبب الأول قال الله: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالله جل وعلا فضل جنس الرجال على جنس النساء، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء. قال الله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. نعم أيها الناس، هكذا بين الله سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض. وأوجه التفضيل كثيرة، أوجه التفضيل، تفضيل الرجل على المرأة كثيرة، منها الوجه الأول الميراث. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالميراث الرجل يأخذ ميراث امرأتين، والحكمة في ذلك ظاهرة جدا، كما يقول الإمام ابن القيم في أعلام الموضعين: الوجه الأول أن الرجل أن الذكر أحوج إلى المال من المرأة، فهو القوام عليها والمنفق وهو المطعم، وعليه التبعات الكثيرة التي لا تتحملها المرأة. ثانيا أن الذكر أنفع للميت في حياته، فكان ميراثه على الضعف من ميراث المرأة. الوجه الثاني من أوجه التفضيل وهو أمر الشهادة، فشهادة المرأتين بشهادة رجل، والحكمة أيضا ظاهرة، لأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الضبط لما تحفظ، فكان من الحكمة أن تضم إليها أختها فتذكرها إذا نسيت، كما قال الله سبحانه: أن تضل إحداهما أي تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل وجيد، سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقصان العقل، فقال: شهادة المرأتين بشهادة رجل. ومن أوجه التفضيل أيضا أمر الدية، فدية المرأة على نصف دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل، لأنها أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، ويسد الرجل ما لا تسده المرأة من الولايات الدينية والمناصب وحفظ الثغور والجهاد في سبيل الله وعمارة الأرض وعمل الصنائع وغير ذلك من الأمور العظيمة. فكانت ديتها وقيمتها على النصف من دية الرجل وقيمته. ومن أوجه التفضيل أيضا أمر العقيقة، العقيقة على الأنثى شاة وعلى الذكر شاتان عند جمهور أهل العلم، لأن الذكر أشرف من المرأة، والنعمة على الوالد به أتم، والفرحة والسرور به أكمل، وكلما كانت النعمة أعظم كان الشكران أكثر. ومن أوجه التفضيل أيضا أمر العفة، فعفة المرأتين أو عفة العبد يقوم مقام عفة أمتين، فعفة العبد أفضل. فهذه خمسة أوجه فيها أن المرأة على النصف من الرجل، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وزاد المعاد: الميراث والشهادة والدية والعقيقة والعفق. وأوجه التفضيل كثيرة كما سمعتم. من أوجه التفضيل أيضا، من أوجه التفضيل تفضيل الرجل على المرأة أمر النبوة، فالنبوة خاصة بالرجال فليس في النساء نبيان. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، في سورة يوسف. وفي سورة النحل قال الله في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا قول جمهور أهل العلم، أن النبوة خاصة بالرجال وليس في النساء نبيا. هذا قول أئمة أهل السنة والجماعة، كما حكى ذلك عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل. ذهب الإمام ابن حزم ومن وافق إلى أن في النساء نبيا، فذهب إلى أن زوجة إبراهيم سارة، وإلى أن أم موسى وأم عيسى نبيات، واستدل هؤلاء بخطاب الملائكة لهم. ولكن الجواب أن يقال هذا القدر حاصل لهم، ولكن لا يكفي لإثبات النبوة. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مريم عليه السلام في أشرف المقامات وأعلاها وفي موضع التكريم، قال الله: وأمه صديقة، فلو كانت نبية ولو كانت نبية لذكر الله لها هذا الوصف، لأنه أرفع من مرتبة الصديقية. وأما قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى، فالوحي هنا بمعنى الإلهام، وقد قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومن أوجه التفضيل تفضيل الرجل على المرأة أيضا الجمعة والجماعة، فالجمعة والجماعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، وليس تم جمعة واجبة على المرأة ولا الصلاة في جماعة المسلمين، هذا خاص بالرجال لقال الإمام ابن القيم لأنهن لسن من أهل الفروض ومخالطة الرجال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي سنن الإمام أبي داود من حديث طالب بن أمجم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. هذا أيضا من أوجه التفضيل بين الرجل أو تفضيل الرجل على المرأة. ومن أوجه التفضيل أيضا أيها الناس لهو أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، فالجهاد خاص بالرجال، الجهاد بالنفس خاص بالرجال، فليس على المرأة جهاد بنفسها لأنها ضعيفة أولا ولأنها عورة، فلا ينبغي أن تبرز أمام الرجال ولا أن تخالط الرجال. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج، وفي رواية قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد أي في حق المرأة حج مبرور، حج مبرور. هذا أيضا من أوجه التفضيل تفضيل الرجل على المرأة. وأما الجهاد بالمال فالصحيح أنه عام بين الرجل والمرأة لعموم الأدلة. ومن أوجه التفضيل أيضا أيها الناس بين الرجل أو الرجل على المرأة فهو أمر الولاية، الولاية العظمى، الإمامة العظمى لا تكون إلا في الرجال، لا يختص بذلك إلا الرجل، فلا يصلح أن تكون المرأة ولية رئيسة قاضية مديرة بما تحتها من الرجال. فأخرج الإمام البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو بكر لقد نفعني الله عز وجل بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الزمن، أي ما حصل بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها. قال وقد كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، وقيل له يوم الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت على هودج وهذا الهودج على جمل. قال لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فليس هذا باب الفلاح أن يتولى النساء الولايات أن تكون رئيسة كما سمعتم أو قاضية أو نحو ذلك مما من تحتها الرجال، فهذه أوجه التفضيل وهي كثيرة بين الرجل وبين المرأة، فلذلك كانت القوامة للرجل على المرأة. وفق الله الجميع لما يحبه يا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس عباد الله، ثم ذكر ربنا جل وعلا السبب الثاني من السببين لقوامة الرجل على المرأة، قال الله جل وعلا وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا سبب عظيم، سبب عظيم من أسباب القوامة على المرأة أن الرجل هو المنفق مبدئيا من تبني المهر عند الزواج، ومن النفقات والتبعات التي لا تلحق المرأة وإنما تلحق الرجل. فمن هذين السببين كانت القوامة للرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها المسلمون عباد الله، إننا في زمن انعكس هذا الأمر العظيم الذي أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وقرره نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، من أن القوام للرجل على المرأة انعكس هذا الأمر في كثير من البلدان، فصارت القوامة للنساء على الرجال فهي الرئيسة وهي العامرة وهي الناهية. ونسمع أن تكون بعض النساء قاضية أو بعض النساء مديرة تحتها الرجال، أما إذا كانت مديرة لمدرسة نسائية محضة فهذا يجوز كما قال الإمام العثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام، ولكن لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، أن تكون هذه المرأة في شأن وفي أمر تحتها من الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في اقتضاء الصراط المستقيم ومجموع الفتاوى، وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء، وفي رواية أو في نسخة من نسخ اقتضاء الصراط المستقيم، وأكثر ما يفسد الملل والدول طاعة النساء. وطاعة النساء شرها عظيم، شرها مستطير. نعم أيها الناس، إننا في زمن قد تسمع من يطعن في هذا الأمر في قوامة الرجل على المرأة، قد تسمع من يلغي، من يريد أن يلغي هذه الفوارق بين الرجل وبين المرأة، تسمع من يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المرأة ناقصة عقل ودين. نعم قد تسمع بعض المقالات من بعض النساء الفاسقات في بعض الصحف والمجلات من الطعن في قول كتاب الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المرأة ناقصة عقل ودين. أيها المسلمون عباد الله، إن الرجل إذا جعل القوامة على المرأة حملته ما لا يطيق، حملته ما لا يطيق وما لا يقدر عليه. نعم، لأنها ناقصة عقل، لأنها ضعيفة الرأي، لأنها لا تحسن التصرف، قد ترى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فلذلك لا ينبغي أن تسلم أو يسلم الزمام إليها وأن تجعل القوامة لها. وها نحن نأخذ مثالا من واقعنا، والواقع كما يقولون هو خير شاهد. انظروا أيها المسلمون إلى أمر الموالاة في الكفور، إلى أمر الموالاة في الكفور، إلى تلك الحاجيات، إلى تلك التبعات، إلى تلك المظالم التي ما أنزل الله بها من سلطان. من وراء ذلك؟ وراء ذلك النساء. قد اعترف لي أكثر من واحد من أكثر من شخص إذا تكلمنا في هذا الموضوع، ما هذه المهور البالغة؟ ما هذه المظالم التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما هذه الملايين التي يدفعها الزوج والملايين التي يبذلها الأب؟ قالوا إنهن النساء، إنهن النساء. فلا ينبغي أن تسلم زمام هذه المسألة أمر الزواج إلى النساء الناقصات، ناقصات العقل والدين. فلذلك أيها المسلمون، حصل ما حصل من الثقل على الزوج ومن الثقل على الأب بسبب طاعة النساء وتسليم الأمر إليهن، فتلك المرأة تريد لبنتها ذهبا بكذا وكذا، وتريد لها ملابس كذا وكذا، وأدوات تجميل وأدوات مطبخ، تريد أن تفتح دكانا لبنتها، وأختها تشترط وبنتها تطلب، وهي تنفذ وتقف وجه في وجه أبيها وتزجر، وربما حدقت وربما ذهبت إلى بيت أهلها تذهب، لا ردها الله. نعم أيها الناس، فلذلك تأخر كثير من الشباب وضاع شبابهم في ماذا؟ في جمع الأموال. تلك هكذا الأب كم ينفق من أموال. لو كان مسجدا لله عز وجل لكان خيرا له بتلك الملايين التي ينفقها في الملابس، التي ينفقها في أدوات التجميل، التي ينفقها في أدوات المرضى. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الله أعلم يعجر على ذلك أم يقدر على هذه الأمور. ما نعم حصلت مباهاة إسراف وتبديل في كثير من الأمور. لماذا يا عباد الله سلم الأمر للنساء وضيع النساء في هذا الباب؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. ينبغي أن يكون زمام هذا الأمر في أيدي الرجال ويحسمون القضية ويخففون من المهور. حتى صار بعض النساء إذا بعض الرجال إذا ولدت له بنت صار يكره تلك البنت لأنه يتذكر حين زواجها متى يأتي زواجها، وصار يضرب على رأسه من أين له تلك الملايين التي تطالبه بها ابنته وأمها واقفة معها. صار يكره تلك البنت ويتشبه بأمر الجاهليين الذين كانوا يكره البنات. وصار بعض النساء تلك النامصات ربما إذا بلغت أو قاربت بنتها من البلوغ لم تبلغ بعد وإذا بها تستعد وتتحيى وتجهز تلك الملابس وتجهز تلك الحاجيات. انظر على نفسك في هذا العام وكأنها ضمنت أن بنتها ستكبر وتصير شابة وأنها ستتزوج. ولكن هكذا ضعيف الرأي، هكذا ضعيف العقل، هكذا الذي لا يحسن التصرف. فلذلك أيها المسلمون لابد أن نأخذ هذا الأمر بجدية وأن ينظر الرجال العقلاء في هذا الأمر ويخفف المهور ويستغنى عن تلك الحاجيات وعن تلك المطالب التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأمر أخير أيها الناس، سمعنا كثيرا في كثرة الطلاق، في كثرة الطلاق في أوساط المسلمين. فرب شخص يتزوج بتلك الشابة بتلك المرأة لا تبقى معه إلا شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، وإذا به يطلق. كثر الطلاق لماذا؟ لماذا أيها الناس؟ قد تكون عقوبة من الله، عقوبة من الله عز وجل، لأن هذه معاصي، هذا ذنب إسراف تكبير. فإن العبد لا يدري بما يعاقبه الله عز وجل بسبب ذنوبه ومعاصيه، فما هذا الإكثار من الطلاق؟ فإذا بتلك البنت تضرب ذلك الرجل ضربا شديدا ولا تريد أن ترى، لا يدرون ما هو السبب ولا يدرون ما هي تلك العلة. بعد تلك التكاليف يا الله وصل إليها، قد أنفق ما أنفق، قد باع ما باع، والأب أيضا قد أنفق ما أنفق وتحمل ما تحمل، وربما صارت عليه ليون. فإذا به وبنته قد طلقت وقد رغب فيها أو أنها خالة عن زوجها، قد تكون هذه عقوبة، عقوبة من الله عز وجل. فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى ولننظر في هذا الأمر ولنأخذ به بجدية. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق الرجال والنساء لما يحبه ويرضاه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى عدونا الشيطان، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء أعدائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.